أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه شهيد الحشد الشعبي القائد السيد مازن محمد سعد شبر. أيها الأطائب، نشأ السيد مازن شبر في أسرة دينية عريقة قدمت للأمة علماء وأفاضل رفدوا المسيرة العلمية لمدينة النجف الأشرف وحوزتها العلمية بعطائهم العلمي ومداد أقلامهم الوازنة، أمثال جد الشهيد السيد عبد الله شبر صاحب المؤلفات الكثيرة والتفسير المعروف بتفسير شبر، وكذلك العالم الجليل والسيد الشهيد قاسم شبر رحمه الله، والذي استشهد على يد جلادي نظام البعث الصدامي البائد. كانت بداية أيام بلوغ الشهيد مازن سن التكليف الشرعي متزامنة مع ظهور نهضة السيد الشهيد محمد صادق الصدر رحمه الله إبان حكم النظام الصدامي البائد، فتفاعلت عائلة الشهيد مع تلك النهضة وتصدت للمواجهة مع النظام، وكان أخوه الأكبر من أوائل الشباب الذين زج بهم النظام البائد في السجون. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بعد سقوط النظام كان السيد مازن شبر ممن تصدى للاحتلال الأمريكي، ومن ثم محاربة الإرهاب وقتال داعش التكفيري. في بداية عام 2007 تبنى الشهيد مازن العمل في الجهد الهندسي بصنعه العبوات والصواريخ وإطلاقها على القوات المحتلة بمصنع صغير في مدينة الصدر ببغداد، وعلى أثر ذلك طردت أسرته من قبل القوات الأمريكية، فزجت بأخيه الأكبر السيد جاسم شبر في السجن، واستمر الشهيد في كفاحه قوات الاحتلال حتى أرغم الأمريكان على الانسحاب من المدن العراقية. حينما بدأت عصابات داعش التكفيرية الإرهابية بالتوغل في العراق مدعومة لوجستيا واستخباريا من قبل القوات الأمريكية، عاود الشهيد مازن نشاطه الجهادي، حيث انضم للحركة الإسلامية كتائب جند الإمام، وشارك في الدفاع عن مدينة سامراء المقدسة ومرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، ومن هناك توجه إلى مدينة الجرمة دفاعا عن مراقد مقدسة أخرى. كان للشهيد دور بطولي في كل المعارك، ولا يخفى دوره الشجاع في منطقة العوجة بمحافظة تكريت العراقية، حيث كان في مقدمة 16 مقاتلا الذين حرروها من دنس الإرهابيين خلال ساعات، وكان أول من دخل قبر الطاغية المقبور صدام التكريتي. أيها الأفاضل، كان الشهيد مازن الشمري وبحكم تخصصه في مجال الجهد الهندسي المجاهد الأول في عمليات تطهير الطرق لأبطال الحشد الشعبي، فكان هذا هو دوره في طريق العوجة سبايكر، إذ كان يتقدم أمام الآليات يفكك العبوات ويفتح الطريق. كانت له مشاركة فعالة في عملية تحرير مدينة تكريت، وأثناء تفكيكه للعبوات في بناية الإسكان في تكريت نال وسام الشهادة بانفجار داخل المبنى في الأول من تموز يوليو عام 2015. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، فتوسد الجوزاء في عز وكن كالشمس شامخة تهل وتسطع. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجربته الشخصية في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين،
لقد دلل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بما لا يقبل الشك على أن الدين يمكن استثماره في إدارة شؤون الحياة المعاصرة، وله قدرة خارقة على تغيير مصير الشعوب والأمم إذا ما استثمر بشكل صحيح وفاعل، ويتم الانطلاق به من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من استثمار وتفعيل مهمة الدين في حياة ووجود الإنسان المعاصر، وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، بحيث يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض السذج عن الدين، وكذلك في الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد وجد سماحته أنه يخوض معركة تصحيحية للدين يستهدف بها إزالة تلك الصورة المغلوطة التي قدمها بعض أدعياء الدين، وإن كانت بحسن نية، عن مهمة الدين في حياة الإنسان. ودلل بما لا يقبل الشك أنه بالإمكان استثمار مبادئ الدين لإدارة شؤون الحياة بنحو أفضل. أيها الأخوة والأخوات، لقد أفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها لاستثمار دوره في حياة الإنسان المعاصر. لذا فقد تحرك الإمام الراحل بجد ليخرج الدين من قوقعته المفروضة عليه طيلة سنوات عديدة، فتحدث عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان الإلهية، مشيرا إلى أن كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا كلهم من أجل إصلاح البشر، وجميعهم ضحوا من أجل خدمة مجتمعاتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ونفي الظلم ومراعاة الضعفاء والقيام بالقسط. ولقد سعى الإمام بدوره إلى تغيير تلك الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء الدين ومنتقدوه من العلمانيين والحاقدين عن حقيقة الدين ومهمته في الحياة، وسعى إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار التي يحملها البعض من المتدينين، والتي كانت تريد أن تضع الدين في دائرة ضيقة من شؤون الحياة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم وغيرها من مجالات الحياة العامة. ومن خلال أطروحته التي اهتم بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، بيّن أن الدين الذي يدعو الإنسان لعبادة الله وينظم علاقاته مع الآخرين ينظم المجتمع، فلا يوجد عمل أو حركة يقوم بها الفرد في المجتمع الإسلامي إلا وللدين فيها رأي وحكم معين، لأن الإسلام تكلف بهداية المجتمع في كل شؤونه وأوضاعه وأبعاده. وجدنا أن الإمام الراحل كانت له تصورات وآراء دقيقة يشير إليها ويتناولها بالبحث في العديد من المناسبات، وهو يتحدث بحزم وإصرار عن الأبعاد الشاملة للدين الإسلامي في حياة البشر والتجديد والابتكار في استثمار هذه الأبعاد بشكل فاعل لإدارة المجتمع. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب القدير ألا يقر على الضلال.
يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قل لي يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجيب. قل يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجيب. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. جائم هذا أنا بعد أن ذاق العذاب، فأطاع واستجاب راجيا حسن الثواب. جائم هذا أنا بعد أن ذاق العذاب، فأطاع واستجاب راجيا حسن الثواب. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم، فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم. المعين. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين. يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في شرح دعاء الإمام زين العابدين 39 من أدعية الصحيفة السجادية، وانتهينا إلى طلبه صلوات الله وسلامه عليه من الله سبحانه وتعالى أن يعطي أو أن يوفي من كانت له قبله مظلمة، أن يوفيها حقه فلا يطالبه به يوم القيامة، وأن يمن عليه من غناه ومن سعته سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة ولا طلب له أو ولا مقاصة له من حسناته سلام الله عليه. ثم يقول بعد ذلك عليه السلام:
ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنغمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني.
هنا يقول سلام الله عليه: ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك. جاء بكلمة ثم أو ثم ليفيد التراخي، يعني لأن ثم تفيد التراخي كما يقال، يعني جاء بهذه الكلمة سلام الله عليه ليبين أن ظلم العباد والاعتداء على حقوق العباد يتضمن محظورين في الواقع. المحظور الأول هو أن يذهب هذا الإنسان الظالم بحقوق الخلق والعباد، فلذلك يأتي هذا المظلوم يوم القيامة ويطالبه بحقه. والمحظور الثاني أن في ذلك معصية الله سبحانه وتعالى والتعدي لحكمه سبحانه وتعالى، وطبعا كل من المحظورين وكل من الأمرين يستوجب ويقتضي جزاء مستقلا بذاته، ويستوجب عقوبة ومؤاخذة على حدة. بعد أن ذكر سلام الله عليه فيما سبق الأمر الأول وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، الأمر الأول وهو حق العباد، عندما طلب الإمام زين العابدين من الباري جل وعلا أن يعفو عنه ذلك الظلم الذي ظلمه بحق أي من العباد بأن يرضيه ويعطيه من منه وسعته، فبالتالي يتخلص من تبعة الذنب الأول أو الأمر الأول من هذا الذنب، الآن جاء ليذكر الأمر الثاني أو المحظور الثاني كما قلنا، وهو معصية الله سبحانه وتعالى والتعدي لحكمه سبحانه وتعالى، لأن هذا أيضا يعتبر ذنبا. فقال سلام الله عليه: ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك. الإمام هنا سلام الله عليه بعد أن طلب من الله أن يعفو عنه ذلك الذنب أو أن يرضي ذلك العبد، ذلك الإنسان الذي له حق عليه، طلب بالتالي بعد ذلك أن يقيه، يعني أن يقيه، يعني أن يقيه ما يوجب له حكمه، لأن حكم الله سبحانه وتعالى معاقبة المسيء، معاقبة المتعدي على حكمه سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان الذي يظلم غيره ينال من الله عذابا وعقابا، الذي يأخذ ظلامة من غيره، الذي يظلم غيره من العباد يعذبه الله سبحانه وتعالى ويطالبه بهذه الظلامة، لأن ذلك يعتبر تعديا على حكمه سبحانه وتعالى، لأنه أمر بكف الظلم عن العباد. فيقول سلام الله عليه: قني يا إلهي ما يوجب لي لأجلي، يعني ما يوجب لأجل الظلم حكمك علي، وخلصني مما يحكم به حكمك العدل، لأن حكم الله عدل، فأي إنسان يظلم إنسانا آخر يناله حكم الله العادل سبحانه وتعالى، ولأن الله لا يجوزه ظلم ظالم أبدا. لماذا يطلب من الله أن يقيه حكمه العدل؟ لماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من حكمه العادل؟ قال: فإن، لماذا؟ لأن قوته سلام الله عليه، وهكذا الإنسان، يعني هو يعبر عن الإنسان ككل، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك. لماذا؟ لأن أنا بهذا تكويني الضعيف، لأن قوتي البدنية والنفسية الضعيفة لا تستطيع يا إلهي أن تحمل نقمتك وغضبك مستقلة بنفسها دون إعانة من كبر. يعني الإنسان إذا لم يعنه الله سبحانه وتعالى بمعونته، وإذا لم تدركه رحمته، فإنه كإنسان ضعيف، مخلوق ضعيف، يعني ضعف فيه بدني ونفسي، لا يستطيع أن يتحمل نقمة الله سبحانه وتعالى وغضبه. ثم قال: وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني. فإنك يا إلهي إذا كافأتني بالحق وجازيتني بما أستحق على عملي أهلك يا إلهي، يعني تهلكني، لأن عملي يستوجب العذاب ويستوجب العقاب وبالتالي الهلاك. يعني يقول الإمام سلام الله عليه أنه: لماذا نفسي ضعيفة؟ لماذا نفسي لا تحتمل سخطك وغضبك؟ لأن هذا النفس وهذا البدن إذا كوفئ على ما عمل من أعمال، هذه الأعمال التي يستحق عليها العذاب والعقاب، إذا كوفئ بما يستحق يهلك. يعني الإنسان، وهكذا شأن الإنسان، الإنسان إذا لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يفوز أحد ولا ينجو من عذاب الله إلا برحمته ومنه ولطفه سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يقاصه الله سبحانه وتعالى بما يستحق، إذا يعطيه ويجازيه على ما عمل من أعمال بما يستحق، فبالتالي يهلك ويكون رهين العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى. فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني. وإذا، يعني وإذا لم تتغمدني يا إلهي برحمتك وتغمرني وتسترني بها تهلكني بما أستحق. يعني طبعا ليس جورا من الله سبحانه وتعالى وحاشاه من الجور والظلم، وإنما بما يستحق الإنسان. يعني إذا لم تشمل رحمة الله سبحانه وتعالى هذا العبد الضعيف، إذا لم يغمره الله برحمته، وإذا لم يستره بها، فيهلك بما يستحق. فهنا الإمام سلام الله عليه بعد أن طلب من الله أن يجعل ذلك العبد الذي له ظلامة حقه من قبله، أن يجعل ذلك العبد راضيا عنه بمن الله وفضله، طلب بعد ذلك ماذا؟ أن يعفو عنه، وأن لا يكافئه بحكمه العدل وأن لا يقاصه بما يستوجب له عمله، وإلا فإنه يهلك بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكافنا بما نستحق، بل يتغمدنا برحمته، إنه رحيم ودود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
معارج النور.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
Thank you. قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.